الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن اتضح أن الصحيحة الأولى من صحاح زرارة تدل على حرمة نقض اليقين بالشك في باب الوضوء وفي غيره من الأبواب، إما بالإطلاق أو بإلغاء الخصوصية، يقع البحث في بعض الأمور والنكات الراجعة إلى الاستدلال بهذه الصحيحة لا بد من التعرض إليها. الأمر الأول من هذه الأمور في تحديد جملة الجزاء في هذه الصحيحة، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. هذه الجملة جملة الجزاء وقع فيه البحث من جهات. هنا نبحث في هذا الأمر الأول عن ثلاث أمور أو نقاط. النقطة الأولى في أن إنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين، إنه على يقين من وضوئه، هذه الجملة هل هي جملة إنشائية أو جملة خبرية؟ النقطة الثانية في أنه هل هذه الجملة هي الجزاء أو الجزاء مستتر أو لا ينقض اليقين جزاء؟ النقطة الثالثة ما قد يقال من بعض الفروق المترتبة على التقديرين أو التقادير الثلاثة في تشخيص الجزاء، ما هو الجزاء. فالأمر الأول مربوط بشرح خصوصيات جملة فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك من ناحية كونه ما هو الجزاء من هذه الجملة، ثم هل هو إنشائي أو إخباري. وما يترتب على ذلك. هنا نبدأ بالنقطة الأولى التي هي النقطة الأساسية في هذا الأمر، وهي أن إنه على يقين من وضوئه هذه ولا ينقض اليقين. هذه الجملة الثانية لا إشكال في أنها إنشائية، لا ينقض اليقين بالشك هو الجعل، هو ما يريد إنشاؤه الشارع، ما يريد إنشاءه وهو الاستصحاب، فإنه ينشأ بلا ينقض اليقين. هذا لا ينقض سواء كان نفيا أو لا تنقض إذا كان كذا أو لا ينقض أو نهيا، على كل حال حتى إذا كان نفيا جملة خبرية بحسب تركيبها الأدبي، لا نافية، لا ينقض اليقين بالشك لا إشكال في أنها إنشائية. يعني هنا بلا ينقض الشارع يريد أن يشرع بقاء اليقين السابق أو بقاء الحالة السابقة وعدم جواز نقضها بالشك. فالجملة الثانية لا شك في إنشائيتها وهي الكبرى، وهي التي يستفاد منها كبرى الاستصحاب. وإنما البحث في الجملة الأولى من هاتين الجملتين، فإنه على يقين من وضوئه، هذه الجملة الأولى التي قلنا أنها بمثابة الصغرى مثلا. وقع البحث بين المحققين في أن هذه الجملة هل هي خبرية مدلولها الجدي الإخبار عن أن المكلف على يقين من وضوئه، فتكون جملة خبرية أو مدلولها الجدي أمر إنشائي. لا إشكال أن ظاهر الجملة الإخبار بحسب مدلولها الاستعمالي وبحسب مدلولها الجدي، فإنه على يقين من وضوئه يخبر هنا أن المكلف الذي فرضته كان قد توضأ ثم نام وشك في الخفقة والخفقتان، هذا على يقين من وضوئه ليمهد يحقق الصغرى للكبرى التي هي إنشائية. فإنه على يقين من وضوئه ظاهره هم بحسب تركيب الجملة بحسب السياق بحسب السياق القياس ظاهر في الإخبارية مدلولها الاستعمال والجدي مع الإخبار عن أن المكلف على يقين من وضوئه. وهذا الظهور لا يناقش فيه أحد في أصل الظهور في نفسه ابتداء، إلا أن المحقق النائني قدس سره قال حاول أن يحمل هذه الجملة الأولى أيضا على الإنشائية لنكتة ولإشكال، هذا الإشكال كأنه دعا به إلى أن يحمل إنه على يقين من وضوئه على الإنشاء، مع اعترافه بأن الظاهر الأولي لمثل هذا التركيب هو الإخبار بحسب مدلوله الاستعمالي بل والجدي أيضا. لكن هنا بالخصوص لتلك النكتة ولذلك الإشكال يضطر إلى أن يحمله على الإنشاء. والحمل على الإنشاء يكون بأحد النحوين، إما بأن يكون الإنشائية في النسبة، بأن يكون حكم الشارع هنا بأن المكلف على يقينين، هذا الحكم يكون حكما إنشائيا تعبديا لا حقيقيا، يعني الشارع يعبده بأنه على يقين، واقعا هو ليس على يقين، وإنما الشارع يقول أنا أعتبرك أنك على يقين، هذا إنشائية في النسبة، يعني ثبوت اليقين للمكلف تعبدي. أما الثابت هو اليقين، كلمة اليقين استعمل في نفس معناه الحقيقي، إسناده إلى زيد عنائي، إلى المكلف هنا الذي فرضه السائل عنائي، هذا نحو من الإنشائية. والنحو الآخر من الإنشائية أن يراد باليقين اليقين الإنشائي التعبدي، النسبة نسبة حقيقية لكن المنسوب ليس هو اليقين الوجداني بل اليقين التعبدي العنائي. نحوان يمكن هنا العناية والتعبد، تارة اليقين يستعمل كمفهوم إفرادي في معناه الحقيقي لكن حمله على المكلف إنشائي وتعبدي وعنائي، وأخرى نتصرف في مدلول اليقين ونقول أن المراد باليقين ما يرى ما اعتبره الشارع يقينا وإن لم يكن هو يقين واقعا، الشارع اعتبره يقينا. يقين بالطهور مثلا بالوضوء، يقين بوضوء، يقين بالوضوء بقاء. إذن فهناك نحوان من إعمال العناية الإنشائية يتصور، وكلاهما من حيث النتيجة واحدة، نظير ما يقال في المجاز أن المجاز تارة في الإسناد وأخرى في الكلمة، فتارة العناية والإنشائية والتعبدية مأخوذة في مفهوم اليقين الإفرادي وهذا مثل المجاز في الكلمة، وأخرى اليقين مستعمل في معناه بس حمله على هذا المكلف حمل تعبدي وعنائي، من قبيل الصلاة بالبيت الطواف بالبيت صلاة، هناك حينما يقول الشارع الطواف بالبيت صلاة هنا العناية والتعبد في حمل الصلاة على الطواف بالبيت، فهنا نحوان. المرزا يقول أن الجملة بحسب طبيعتها إنشائي إخباري، لكن نحن هنا نضطر إلى أن نحملها على التعبدية والإنشائية للإخبارية بأحد النحوين، إما التعبد في النسبة أو التعبد في المنسوب، وأن اليقين يراد به اليقين العنائي الاعتباري الشرعي. ما هو هذه النكتة التي تقتضي هذه العناية؟ يقول المرزا أن هذه النكتة هي أن المكلف، أننا لو أردنا أن نحمل اليقين نبقي اليقين على حقيقته وهو اليقين الوجداني، ونبقي أيضا النسبة على حقيقتها وهو أن اليقين المكلف على اليقين الوجداني حقيقة، يكون هذا المعنى حينئذ واضح العدم وغير تام من هنا. لأنه إذا أردنا أن نخبر عن المكلف الذي شك نتيجة الخفقة والخفقتان شك في الوضوء، نخبر عنه ونقول إنه على يقين من وضوءه. ماذا نريد باليقين؟ هل نريد باليقين بالوضوء مع تجريد اليقين والشك، من تجريد متعلق اليقين عن الحدوث والبقاء وإضافة اليقين إلى أصل الوضوء وذات الوضوء بلا أخذ خصوصية الحدوث؟ فمن الواضح أن المكلف ليس على يقين بالفعل من وضوءه، من ذات وضوءه، لأن وضوءه شك فيه، فلا يقين حقيقة الآن، لا يقين وجدانية بالوضوء بلا أخذ قيد الحدوث. فحينما يخبر، وظاهر الإخبار أنه الآن على يقين، على يقين بذات الوضوء الآن، ليس على يقين بذات الوضوء لأن المكلف الآن شاك في الوضوء، على يقين بالوضوء حدوثان، الإخبار يكون صحيحا. الآن المكلف في موارد الاستصحاب له يقين، في حالة الشك أيضا له يقين بالفعل بالوضوء السابق، لا بالوضوء الآن ولا بذات الوضوء، بالوضوء السابق لا بجامع الوضوء، بالوضوء بقيد الحدوث، هذا المكلف يكون على يقين بذاك الوضوء تلك الحصة، فيكون الإخبار صحيحا. إلا أننا لو أردنا بقوله عليه السلام إنه على يقين من وضوءه، يعني على يقين من وضوءه السابق، قيدنا المتعلق وهو من وضوءه من وضوءه السابق، حينئذ لا ينقض اليقين بالشك، لا يكون صحيحا. لأنه إذا قيدنا اليقين بالوضوء السابق والشك بالوضوء اللاحق فأحدهما لا ينقض الآخر. لماذا يقول ولا ينقض اليقين بالشك؟ لا يصدق نقض اليقين بالشك إلا إذا كان اليقين والشك اجتمعا على شيء واحد. إذا كان اليقين بشيء والشك بشيء آخر لا يصدق هنا، لا يصح إسناد النقض حينئذ. لم ينقض الشك ذاك اليقين بأي وجه، حينئذ لا ينقض اليقين بالشك في الكبرى التي هي قضية إنشائية لا تصدق حينئذ، يعني صغراها لا غير متحقق. فصدق حيث أن الشارع يريد أن يقول إنه على يقين، لكي بعد ذلك يشرع بأنه لا تنقض نهيا أو لا ينقض إخبارا في مقام الإنشاء بأن هذا لا ينتقض بذاك. وهذه الجملة الثانية سواء كانت نهيا أو كانت نفيا في مقام الإنشاء لا تصدق، لا يمكن أن تصدق إلا إذا كان متعلق اليقين والشك شيئا واحدا ليصدق النقض. إذن فلا يمكن أن نقول أن المقصود من إنه على يقين، يعني اليقين بالحدوث، يقين بوضوءه يعني بوضوءه حدوثان، فإن هذا اليقين بوضوءه حدوثا لا ينتقض بالشك، موجود بالفعل غير منقوض بالشك. إذن فلأجل أن يصح ويناسب بيان الكبرى بعد ذلك بلا ينقض اليقين بالشك، لابد أن يكون المراد بأنه على يقين من وضوءه اليقين الذي يكون متعلقه ومع متعلق الشك شيئا واحدا، يلحظان كشيء واحد لكي يصح نسبة النقض حينئذ، والنهي أو النفي عن النقض، نفي الإنشاء عن النقض. وحينئذ إذا جردنا المتعلق حينئذ الإخبار يكون كذبا كما قلنا، إلا أن نقول عناية وتعبدا أنت على يقين، فأن نقول أن الشارع هنا يريد أن يقول المكلف على يقين الآن بالتعبد، يقين تعبدي بالعناية، أو نريد باليقين اليقين التعبدي، اليقين الذي الشارع يراه يقينا وحجتان، وهو أن الشارع يرى هنا اليقين السابق كأنه موجود، ويرى أن الشك ليس بشك والشك يقين، فيقول أنت على يقين. إذن فإذا حملنا الجملة على الإنشاء، الجملة الأولى إما الإنشاء في النسبة والتعبدية في النسبة لليقين الوجداني إلى المكلف، أو العناية في المنسوب لا في النسبة، بأن نقول أن المراد هو الإخبار عن أن المكلف على يقين تعبدي اعتباري بالوضوء الآن، حينئذ يصح أن يقول لا تنقض اليقين، هذا اليقين الذي موجود لك بالعناية لا تنقضه بالشك. إسناد النقض حينئذ يكون صحيحا، نفيا أو نهيا الجملة الثانية تكون حينئذ صحيحة. فبهذه النكتة يحمل المرزا الجملة الأولى إنه على يقين من وضوئه، يحملها على التعبدية والإنشائية للإخبار للخبرية، والتعبدية بأحد النحوين اللذين أشرنا إليهما. هنا طبعا يوجد إشكال إثباتي أثير حول هذا الكلام، بأن حمل إنه على يقين على إنشاء للإخبار خلاف الظاهر جدا، هكذا قيل، لأن الجملة اسمية، والجمل الجملة الخبرية قد تستعمل في مقام الإنشاء لا مانع من ذلك، لكن الجمل الفعلية تستعمل في مقام الإنشاء لا الجمل الإسمية. الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الإنشاء من قبيل مثلا يعيد صلاته، حينما يسأله في الصلاة مسألة الباب يقول يعيد صلاته، يقضي، يصوم، وهكذا بمعنى صوم، يقضي يعيد بمعنى أعد. أما هنا جملة اسمية، لا يقال هو مثلا معيد أو هو قاض صلاته، وإنما يقال يقضي صلاته، يعيد صلاته، يخبر بجملة خبرية في مقام الإنشاء. أما الجملة الاسمية كيف يستعمل مثلا؟ لا يستعمل في مقام الإنشاء. وهذا الإشكال بهذا المقدار دفعه واضح، وهو أن يقال أن الجمل الإسمية الخبرية الإسمية أيضا تستعمل في مقام الإنشاء، لكن لا في مقام إنشاء الأمر والنهي. في مقام إنشاء الأمر والنهي نعم الجمل الخبرية الفعلية تستعمل، قبيل يعيد، بل لا يعيد ويعيد، يقضي لا يقضي، الجمل الخبرية الفعلية تستعمل في مقام إنشاء البعثي والزجري، الأمر والنهي. والجملة الإسمية لا تناسب مقام الأمر، الإنشاء الأمر، ولا مقام إنشاء النهي، لأن الأمر كأنه أنسب مع الفعل، فإذا كان الإنشاء أمريا يعني أمرا أو نهيا، زجرا أو بعثا تحريكا، فيناسب جملة فعلية خبرية في مقام الإنشاء. لكن الجمل الإسمية الخبرية أو الجملة الخبرية الإسمية أيضا تستعمل في مقام إنشاء الأمور الإنشائية غير الأمر والنهي، فإن الأمور الإنشائية ليست محصورة في الأمر والنهي، توجد أمور إنشائية اعتبارية، الأمور الإنشائية الاعتبارية من قبيل الإنشائيات في باب المعاملات. مثلا أفرضوا حينما ينشئ الإنشاء، الإنسان يريد أن ينشئ عقدا من العقود أو إيقاعا من الإيقاعات، يريد أن يبرئه، يقال له ذمتك بريئة، بهذا ينشئ الإبراء. أو يريد أن يطلق زوجته، يقول أنت طالق، أنت طالق جملة اسمية في مقام الإنشاء. إنشاء ماذا؟ إنشاء هذا الأمر الإنشائي الذي هو عبارة عن الطلاق. حينئذ إذا هنا وفي المقام الأمر الإنشائي الذي يدعيه المحق النائني ليس هو الأمر أو النهي، الأمر الإنشائي إنما هو اليقين الاعتباري أو اعتبار اليقين من قبيل الصلاة بالبيت، الطواف بالبيت صلاة، هناك أيضا اعتبرت الصلاة، اعتبرت الطواف صلاة، أيضا جملة اسمية، الطواف بالبيت صلاة، اعتبرت اعتبر الطواف صلاة، أو لا ربا بين الوالد والولادة، جملة اسمية في نافية في مقام الإنشاء. مقام الإنشاء الجملة الاسمية الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الإنشاء في كل مورد بحسب ما يناسبه. إذا كان الأمر الإنشائي الجدي أمرا أو نهيا هذا قد يناسب جمل فعلية، إذا كان أمرا اعتباريا إنشائيا من قبيل اعتبار شيء شيئا كاعتبار الطواف صلاة، اعتبار أو نفي شيء عن شيء، نفي كون الربا بين الزيادة بين الوالد والولد ربا وزيادة، تستعمل جملة اسمية. وكذلك باب العقود والإيقاعات تستعمل جمل اسمية، لأن هناك الأمور الإنشائية ليست أمرا ونهيا، أمور اعتبارية أمور اعتبارية وضعية، وإن شئتم قلتم الأحكام الوضعية الأمور الاعتبارية الوضعية للتكليفية، قد يستعمل فيها الجمل الخبرية الإسمية في مقام الإنشاء. وما أكثر استعمال الجمل الخبرية الإسمية في مقام الإنشاء للأمور الاعتبارية الإنشائية الوضعية للتكليفية. مقامنا من هذا القبيل بحسب دعوى المرزا، المرزا يدعي أن هنا اعتبر هذا الشك يقينا، اعتبار الشك اللاحق يقينا، هذا أمر حكم وضعي، اعتبار وضعي، إنشاء وضعي لا تكليفي. نعم أثره حينئذ مثلا التنجيز والتعذير لذاك الأمر مثلا السابق، الحكم التكليفي السابق أو الآثار التكليفية المترتبة على ذلك، ذاك بلحاظ الآثار. أما نفس الأمر الإنشائي الذي يعتبره الشارع بقوله إنه على يقين من وضوءه، اعتبار شكه يقينا أو اعتبار المكلف متيقنا أو على يقين، وهذا أمر إنشائي وضعي لا أمر إنشائي تكليفي. والأمور الإنشائية الوضعية قد تنشأ كثيرا ما تنشأ بجمل خبرية اسمية لا فعلية، فهذا الإشكال ليس واردا. لكن أصل ما قالت المرزا هل مقبولة واقعا إنه على يقين من وضوئه، هذه جملة إنشائية بحسب مدلولها الجدي، ومدلولها الاستعمالي خبري، ككل جمل خبرية تستعمل في مقام الإنشاء مدلولاتها الاستعمالية خبرية، لكن مقامها مقام الإنشاء فمدلولها الجدي إنشاء. إنه على يقين من وضوئه يعني الشارع يريد أن يقول شكك وأنت أيها المكلف على يقين تعبدي أو على يقين تعبدان بالفعل، لا إشكال كما قلنا أن هذا خلاف الظاهر، لكن لا بد من تفنيد ما استدل به المحقق النائن، لأنه هو أيضا اعترف أن هذا في نفسه خلاف الظاهر، لكن قال هنا لا بد من هذه المخالفة لتلك النكتة التي أشرنا إليها، فلا بد بحسب الحقيقة من ملاحظة تلك النكتة. وهنا في ملاحظة تلك النكتة يوجد مطلبان، يعني لا بد يعني يمكن إيرادهما على المرزا. المطلب الأول في تفنيد نفس النكتة التي بينها، وأنه لا توجد ضرورة أصلا لأن تحمل ونحمل هذه الجملة على الإنشاء، بل يمكن أن نحملها بحسب مدلولها الجدي أيضا على الإخبار من دون أن يلزم حينئذ عدم الانطباق مثلا على الجملة الكبرى وعدم الانطباق الكبرى عليها. هذا مطلب أمر أول. والأمر الثاني أنه أساسا الحمل على الإنشاء بهذا الشكل الذي يقوله المرزا يوجب مخالفات ظهور أو يوجب مخالفات لا يمكن المصير إليها، يعني مخالفات واضحة البطلان. لوازم هذا الفهم الإنشائي المرزائي لهذه الجملة لوازمها غير قابلة للقبول على ما سوف يأتي. إذن فهنا مطلب. أما المطلب الأول وهو أن هذه النكتة التي أبرزها المرزا لا تقتضي أن نرفع اليد عن ظهور إنه على يقين من وضوئه في الإخبارية حتى بحسب مدلولها الجدي، هو أن المرزا قال هنا بأنه لو لم نحمل على يقين على يقين التعبدي الإنشائي حينئذ إما يلزم الكذب إذا أريد به أنك على يقين بالوضوء بالفعل بلا قيد الحدوث، هذا كذب ليس على يقين بالوضوء خلاف الواقع، أو يلزم أن لا ينسجم مع لا تنقض اليقين لو حملنا على اليقين بالوضوء الحدوثي بقيد الحدوث. نحن نقول هنا نستطيع أن نحمل اليقين المتعلق بالوضوء على اليقين بالحدوث، لكن مع ذلك لا يلزم هذا الذي ذكر من أن إسناد النقض حينئذ لا يكون مناسبا. نقول إسناد النقض يكون مناسبا، إسناد النقض لليقين السابق بالشك، لليقين بالوضوء السابق أو بالوضوء الحدوثي بالشك في بقاء الوضوء يكون مناسبا، باعتبار نقطة سوف تأتي أن اليقين بالوضوء والشك بالوضوء الحدوثي والشك في بقاء ذاك الوضوء، حيث أن هذا الوضوء كأنه شيء له حدوث وبقاء، فبلحاظ المتيقن هناك نقض، بلحاظ المتيقن هذا الشك كأنه ينقض ويرفع ذاك المتيقن السابق الوضوء السابق. صدق صحة إسناد النقض بلحاظ المتيقن يجعل يكون بنفسه مناسبة مصححة لإسناد النقض نقض الشك لليقين لنفس نفسي الشك واليقين. هذه نقطة تكفي لإشباع هذه المناسبة، حيث أن اليقين هنا بالوضوء السابق والشك في بقاء ذاك الوضوء، فكأننا بلحاظ المتيقن نقضنا الوضوء السابق. بهذه المناسبة صح أن يقال لا تنقض يقينك بهذا الشك، يقينك بالوضوء السابق بهذا الشك، هذا المقدار يكفي للمناسبة، فكأننا نقضنا اليقين بالشك. نحن لم ننقض اليقين بالشك بحسب الحقيقة، نقضنا المتيقن لا اليقين، نقضنا الوضوء السابق في الحالة الثانية ورفعنا اليد عنها. لكن حيث أن هذا المتيقن والمشكوك بأحدهما يقين وبالآخر شك، وهذا المشكوك بقاء لنفس ذاك المتيقن، حينئذ صحة إسناد النقض بلحاظ المتيقن يصحح إسناد النقض بين نفسي الشك واليقين، فيقال لا تنقض هذا اليقين بالشك، لأننا حينما ننقض المتيقن كأننا نقضنا ذلك اليقين بهذا الشك. هذه نكتة، وهذه النكتة والمناسبة وإن كانت أبعد من تلك المناسبة من الحقيقة، وهو أن يكون اليقين والشك بالفعل موجودان، إلا أنها مناسبة على كل حال، يكفي في تصحيحها نفس ظهور الجملة الأولى في الإخبار وقوة ظهورها في الإخبار، خصوصا مع سياق القياس سياق الصغرى والكبرى، التي الصغرى لا بد أن تكون قضية خارج حقيقية، يعني قضية واقعية تكوينية لا إنشائية تعبدية، هذه المناسبة حينئذ تكون هي المتعينة لصحة إسناد النقض، بلا حاجة إلى أن نؤول ونرفع اليد عن قوة ظهور إنه على يقين من وضوئه في الإخبار على الإنشاء، وهذا المعنى العنائي الذي ذكره. هذا بيان. يوجد بيان آخر أيضا يمكن أن يذكر هنا، وحاصل هذا البيان الآخر هو أننا نسند النقض بين الشك واليقين حقيقة لا بلحاظ المتعلق. قال المرزا أنه هذا يتوقف على أن يكون اليقين والشك متعلقان بشيء واحد لكي يصح إسناد النقض ويكون الشك ناقضا لليقين، وهذا الشيء الواحد هنا حقيقة غير موجود. إلا تعبدا، إلا بأن نقول الوجود التعبدي لليقين متعلق بنفس البقاء، هذا حينئذ يكون متعلقهما واحد. فلو جردناهما، جردنا باليقين اليقين الحقيقي، وجردنا متعلقه عن خصوصية الوجود الحدوث لا يقين حقيقي، ولو لم نجرد لا وحدة بين الناق بين الشك واليقين بلحاظ المتعلق، فلا يصح الناق. نقول نحن نجرد، نقول اليقين يراد به الذات الطهور والوضوء، لا اليقين بحدوث الوضوء، والشك أيضا شك في نفس الوضوء. قيدي الحدوث والبقاء نلغيه من كل من اليقين والشك، اليقين بالوضوء والشك بالوضوء. هنا العرف يلغي كلا القيدين، يعني هذه من الخصوصيات التي أيضا تصحح هذه المناسبة، أن نقول أن الشارع هنا ألغى كلتا الخصوصيتين وقال أنت بالفعل على يقين بالوضوء، جامع الوضوء على عمد الحدوث والبقاء، المكلف الآن بالفعل على يقين، وهذا اليقين متعلق بالوضوء لا بشيء آخر، لكن بقيد الحدوث بحصة من الوضوء، من يتيقن بالحصة يتيقن بذاك الجامع. والشك أيضا شاك في الوضوء، شاك في الحصة البقائية، الشاك في الحصة البقائية للوضوء شاك في جامع الوضوء. فلو جردنا المتعلقين عن الخصوصيتين والتحصيصين ولاحظنا إضافتهما إلى جامع الوضوء، يصح أن يقال بالفعل له يقين وشك، يقين بالوضوء جامع الوضوء، وشك في الوضوء أيضا جامع الوضوء، فاتحد المتعلق بهذا الاعتبار ويصح ويكون حقيقيا، يعني بالفعل له يقين حقيقي بجامع الوضوء، وله يقين حقيقي أيضا بشك حقيقي في جامع الوضوء. إذا جردنا المتعلق خصوصيتي المتعلق عن كل منهما يصدق أنه بالفعل له هم يقين بهذا الجامع وهم شك بهذا الجامع. الشارع يقول لا تنقض اليقين بالشك، صحيح بالدقة هذا اليقين بالجامع، اليقين بحصة والشك بحصة أخرى منه، لكن الشارع يستطيع أن يخبر عن الجامع لا يخبر عن الخصوصيتين، يلحظ الجامع فقط لكي يصح له إسناد النقد، فيقول ألست أنت على يقين بأصل الوضوء؟ نعم أنا على يقين بأصل الوضوء، الآن لي يقين. وألست أنت شاكا في الوضوء؟ أيضا أنت شككت نتيجة الخفق والخفقتان في الوضوء، لا تنقض يقينك بالشك. إذن فتبقى الجملة الأولى على الإخبارية مع التجريد، فليس التجريد بصالح، ليس التجريد موجبا لأن تكون القضية كاذبة، التجريد لمتعلق اليقين عن خصوصية الحدوث والبقاء لا يوجب كذبها، إذا كذبها كما قيل في الاستدلال، بل يمكن أن تكون صادقة، بمعنى أنت بالفعل على يقين بذات الوضوء الأعم من الحدوث والبقاء، وأنت بالفعل أيضا على يقين على شك بذات الوضوء الأعم من الحدوث والبقاء، لأن الشك في الحصة شك في الجامع لا محالة من هذه الناحية. إضافة كل منهما إلى جامع ذاك تلك الحصة التي قد تعلق به، كل منهما قد تعلق به، يلحظ الجامع بين المتعلقين ويقول أنت على يقين بالوضوء ولو بلحاظ تلك الحصة، وأنت على شك في الوضوء ولو بلحاظ هذه الحصة، لا تنقض ذاك اليقين بهذا الشك، وكلاهما أيضا فعليان. إذن والآن، الآن الذي يكون الإخبار بلحاظ الآن هو آن اليقين والشك لا آن الجامع. نعم لو جعلنا الآن آن الجامع، الجامع الآن ليس يقينيا متيقنا بل مشكوك لا محالة، الآن حينما يخبر بأنك أنت الآن على يقين وعلى شك، لهذا الآن آن اليقين والشك لا آن المتيقن والمشكوك، وإلا آن المتيقن والمشكوك هو آن البقاء والحدوث الذي جردنا المتعلقين عنهما معا. إذن فإذا جردنا المتعلقين لليقين والشك عن الآنين، الآن الحدوثي والآن البقائي، حينئذ بلحاظ الآن يخبر إخبارا حقيقيا تكوينيا لا من دون عناية وإنشاء، حاجة إلى عناية وإنشاء، بأنك على يقين بهذا الجامع بأصل الوضوء، أنت على شك أيضا في هذا الوضوء الآن، فيكون متزادان بلحاظ مع أحد شرائط التضاد وحدة الزمان في المتيقن والمشكوك. هنا جردنا عن الزمانين، فحين لا بأس أن يكون الإنسان الآن له يقين. لا ليس محالا، المحال أن يضاف اليقين إلى شيء ويضاف الشك إلى ذاك الشيء ويكون آن المشكوك والمتيقن أيضا واحدا. أما إذا آن المشكوك والمتيقن جردناه، جعلنا آن المشكوك والمتيقن الأعم من الحدوث والبقاء، حينئذ لا بأس أن يقال الآن لي يقين بهذا الجامع والآن لي أيضا شك في هذا الجامع. هذا أيضا يصحح إسناد النقض إلى اليقين، لأنه أصبح متعلق اليقين والشك شيئا واحدا بعدما جردناهما عن الخصوصيتين. وكل الأمر كلتا الصفتين اليقين والشك كلاهما معا في زمان واحد فعليون، فالشارع يقول لا تنقض أحدهما بالآخر. إذن فيكفي في تصحيح إسناد النقض نقض الشك إلى اليقين، يكفي في تصحيح هذا الإسناد أن يكون المتيقن والمشكوك مجردين عن خصوصيتي الحدوث والزمان، لكي يرى أنه الآن هم يوجد يقين بالوضوء وهم شك في الوضوء، فيصح أن يقال لا تنقض هذا بذلك. وإن كان بالدقة يعني مع عدم التجريد، لو لم نجرد اليقين بهذا الجامع ضمن تلك الحصة واليقين والشك في ذاك الجامع ضمن الحصة الأخرى، لكن الحصتان الخصوصيتان اللتان تجعلان المتيقن والمشكوك متعددا فلا يصح النقض غير ملحوظين، وإنما لوحظ وأضيف اليقين والشك إلى ذات الوضوء. فإذا أضيف إلى ذات الوضوء وجامع الوضوء من حيث الزمان يجتمعان في آن واحد ويصح الإسناد حينئذ، أن هذا لا ينقض ذاك، لا ينبغي أن ينقض ذاك بهذا، وهذا معناه حجية الاستصحاب. إذن فما ذكره كلتا النكتتين عرفيتين، يعني هم نستطيع أن نقول اليقين يراد بالوضوء يراد من اليقين بالحدوث، والشك الشك في البقاء أسند النقض بلحاظ المتيقن إلى نفس اليقين والشك. هم هذه النكتة التي أنا الآن بينتها أيضا عرفية، أن العرف هنا يجرد الخصوصيتين في الزمانيتين في المتيقن والمشكوك ويضيف اليقين والشك إلى ذات الوضوء، وحيث أن ذات الوضوء الأعم من الحدوث والبقاء أنا على يقين منه حقيقة الآن، إذن يقول لا تنقض يقينك بالذات الوضوء بالجامع بين الحدوث والبقاء، لا تنقضه بالشك الذي يتعلق أيضا بجامع الوضوء، لكي يصحح الإسناد النقض لا يلحظ أكثر من إضافة اليقين إلى ذات الوضوء الجامع بين الحصة الحدوثية والحصة البقائية. إذن هذه النكتة التي دعت المرزا أن يؤول الجملة من الإخبارية الواضحة إلى الإنشائية والعنائية غير المقبولة عرفان، هذه النكتة لا تقتضي ذلك. يمكن الحفاظ على الإخبارية لحاظ المدلول الاستعمالي والتصديق معا، وتصحيح الجملة الثانية بلحاظها. هذا المطلب الأول. والمطلب الثاني وهو أن هذا العناية التي ارتكبها عناية لا يمكن قبولها عرفان، هذا باعتبار أننا نسأل حينئذ إذا حملنا إنه على يقينين، على اليقين التعبدي، إنه على يقين تعبدان، يعني أي يعني شكه ليس بشك، يقين اعتباري شرعي، هذا حينئذ جملة لا ينقض اليقين بالشك كيف يفسره المرزا؟ هل يحمل لا ينقض اليقين على اليقين الحقيقي وجداني الذي هو اليقين الحقيقي، أو على اليقين التعبدي الاعتباري؟ أيضا لابد أن يختار أحدهما. إذا حمل لا ينقض اليقين على اليقين الوجداني الحقيقي، أنه لا ينقض اليقين الوجداني الحقيقي بالشك، فهذا حينئذ لا يتألف منهما القياس، لا يرتبط بالجملة الأولى. الجملة الأولى لا، أنه على يقين تعبدي اعتباري، لا ينقض اليقين الوجداني، أي ربط لليقين الوجداني باليقين التعبدي؟ لا يوجد حد وسط في البين. نعم نبين حين هذا بي هذا بي خب هذا بنتيجة نتيجة الفساد إرادة خصوص اليقين التعبدي سوف نبينه. إذن فإذا أريد اليقين الوجداني القياس لا يتشكل أولا. ثانيا يكون هناك تكرار في بيان المطلب لأنه إنه على يقين تعبدي هو الاستصحاب. خلاص حينما يعبدنا الشارع بأن شكه ليس بشيء ليس بشك يقين تعبدي هذا هو الاستصحاب. لا ينقض اليقين بالشك يعني لا ينقض اليقين الوجداني بالشك بعد لا نحتاجه باعتبار أنه لا ينقض اليقين بالشك يريد أن يبين الاستصحاب. قد بين الاستصحاب ببيان آخر أحسن مثلا وهو أنه على يقين شكه يقين فلا ينقض اليقين الوجداني بالشك سوف يكون معنى تكرارا لنفس المطلب ببيان آخر سوف يكون تكرارا ببيان آخر ولا يعلم هذا البيان أين يتحقق لأن اليقين والشك إذا اشترط وحدة متعلقه ولا يتحقق في أي مكان حقيقة بلي حتى ينقض يستحيل أن ينقض قضية عقلية سوف تكون حينئذ. إذن بناء على إرادة لا لا ليس كذا لا لا ينقض اليقين إنه على يقين أيضا كلية ليس فردا قلنا فيما سبق أن إنه على يقين البلوغ أيضا ليس قضية خارجية قضية حقيقية. إنه على يقين من وضوئه أيضا بيان لهذه الكبرى بين ببيان أنه المكلف هنا على يقين تعبدا شكه يقين وهذا هو الاستصحاب انتهى. لا ينقض اليقين الوجداني بالشك لا نحتاجه حينئذ تكراره وتكرار غير مفيد لأنه لا يتحقق في أي مورد. إذا أردنا وحدة متعلق اليقين والشك في أي مورد يتحقق متعلق اليقين والشك في شيء واحد في أي مورد من موارد الاستصحاب سوف لا يكون هناك يقين وشك متعلق بنفس ذاك اليقين. لكي يبين هذا التعبد الاستصحابي بلا ينقض اليقين الوجداني بالشك إذن فهذا الاحتمال ساقط. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من لا ينقض اليقين اليقين التعبدي لا اليقين الوجداني اليقين التعبدي لا ينقض بالشك هذا يكون المراد باليقين في الجملة الثانية لا ينقض اليقين التعبدي بالشك. هذه القضية حينئذ أيضا هذا التقدير الثاني يكون تقديرا واضح البطلان يعني من اللوازم التي لا يمكن قبولها لا واضح البطلان حقوق يقال ذاك أيضا في مخالفة هذه مخالفة لا تلك مخالفة قابلة للحمل على المناسبة التي أشرنا إليها أو أي مناسبة أخرى لكن هذه لا إلغاء للجملة عن الكلامية وحملها على أمر ركيك. لماذا؟ لأن لا ينقض اليقين التعبدي بالشك معناه اليقين التعبدي يعني ما جعل حجة لا ينقض اليقين التعبدي بالشك معنى أن اليقين الذي نحن جعلناه يقينا واعتبرناه حجة لا ترفع اليد عن هذا قضية بشرط المحمول وما جعلته يقينا اعتبارا وحجة لا معنى لأن تبين حجيته بأنه لا تنقضه بالشك. إذا أريد باليقين في لا ينقض اليقين بالشك اليقين التعبدي إذن فالتعبد والحجية قد أفيد في عقد الموضوع لأن اليقين التعبدي ليس إلا عبارة عن الحجية. فإذا كانت الحجية مأخوذة في الموضوع حينئذ إفادة الحجية بالمحمول لا تنقضه بالشك هذا يكون بحكم القضية بشرط المحمول الشيء الحجة حجة هكذا يصير أو الشيء الذي يكون حجة ومعتبرا لا تعتبره غير معتبر افترضته معتبرا لا معنى بأن لا تعتبره غير معتبر أو لا ترفع اليد عن لا معنى لأن يقول لا ترفع اعتبرته في البداية أنه حجة ولا يمكن رفع اليد عن فلا معنى لأن يكرر في المحمول فيقال لا ينقض ولا يرفع اليد عن بالشك
ممكن
لا لا ينقض لا تنقض ليس معنى حق التشكيك، لا يريد أن يبين أنه أنت مخالف لنا، هذا مطلب آخر، يريد بهذا يبين الحجية، لا أنه يريد أن يبين أنك تخالف أحكامنا وحججنا، لم يكن السائل في مقام المخالفة مع الشارع والتشكيك في أحكام الشارع. إذن فيجعل القضية أولا قضية بشرط المحمول، وثانيا يؤدي إلى نحو تهافت، لأن فرض اليقين التعبدي لا يناسب حينئذ مع فرض لا تنقضه بالشك، فإن معنى لا تنقضه بالشك فرض وجود شك في البيت، وهذا الشك الموجود هو نفس الشك الذي اعتبره يقينا تعبديا، فإن اليقين التعبدي جعل لماذا؟ جعل للشك، الشك الاستصحابي يقين تعبدي ليس بشك بل يقين تعبدي، حينئذ مع فرض التعبير عنه باليقين وبيان أنه يقين اعتباري وليس شكا، بعد ذلك يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني يفترض وجود الشك، هذا تهافت في اللحاظ وغير مناسب في مقام الجعل، حينما يعتبره يقينا يعني يراه ليس شكا، فكيف يقول لا تنقض بالشك؟ لابد هذا الذي يفترضه يقينا لا ينبغي أن لا ينقض بالشك، سنخ يقين يجتمع مع الشك وليس هو اليقين التعبدي، فإن اليقين التعبدي بما هو يقين تعبدي لا يمكن أن يجتمع مع الشك خلف فرض كونه يقينا. إذن هذه أيضا مشكلة أخرى، ونفس هذين الإشكالين يريدان لو أريد باليقين العام من التعبد والوجداني، لو أريد باليقين الأعم من التعبد والوجداني، كلا هذين الإشكالين أيضا يريدان في المقام. إذن فلا يمكن باعتبار أنه لو قيل لا تنقض اليقين، أي يقين حتى اليقين الذي أنا اعتبرته لا تنقضه بالشك، تكون القضية بشرط المحمول، لأن المراد بهذا جعل اليقين الاعتباري، المراد من النهي أو النفي لنقض اليقين بالشك جعل اليقين مثلا أو جعل الحجية للحالة السابقة، فإذا أخذ في موضوع لا ينقض اليقين الحجة العام من الحجة الوجدانية أو الحجة التعبدية، فكانوا قال ما إذا كان هناك حجة فهناك حجة، قضية بشرط المحمول. وكذلك البيان الثاني أيضا يرد هنا. إذن فكلا هذه محاذير ارتكاب التأويل الذي ارتكبه البرزاء، وهذه المحاذير ليس مجرد مخالفات للظهور لكي يقال خب ذاك الذي قاله وهو منقض أيضا مخالفة للظهور، فمخالفة في قبال مخالفة، بل هذه المخالفات مخالفات واضحة الركاء، يعني لا يمكن أن يحمل الكلام عليها، بخلاف تلك المخالفة بأن نقول النقض هنا أسند إلى اليقين السابق باعتبار المتيقن مثلا، أسند النقض الشكي نقض اليقين بالشك بلحاظ وحدة متعلقيهما ذاتا مثلا لا زمانان. إذن فرفع اليد عن الظهور القوي في أنه على يقين من وضوئه في أنه صغرى، ولبيان الإخبار عن تحقق اليقين السابق أو اليقين بأصل الوضوء الذي حينئذ يناسب نسبة النقض إليه نقض الشك إليه، رفع اليد عن هذا الظهور القوي جدا بمثل هذا التأويل الذي فيه هذه اللوازم الباطلة أمر غير صحيح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن البحث في الأمر الأول من الأمور المتعلقة بالصحيحة الأولى يقع في ثلاث جهات، جهة في أن قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه هل هي جملة خبرية أو إنشائية كما ادعاه المرزا، وقد تقدم البحث في هذه الجهة وظهر أن قوله إنه على يقين من وضوئه جملة خبرية كما هو ظاهرها أيضا، ولا وجه لتأويلها وحملها على الجملة الإنشائية التعبدية، بل لا يمكن ولا يصح هذا الحمل، الجهة الثانية من البحث في هذا الأمر أنه ما هو الجزاء. هنا ما هو الجزاء للشرط؟ أما الشرط فقوله وإلا، أي وإن لم يستيقن أنه قد نام. أليس سأل أو السائل إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، وإلا أي وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين. هنا إذن يوجد شرط وهو إن في إن لا، يعني إن لم يستيقن يحتاج إلى جزاء. ما هو جزاء هذه الجملة الشرطية؟ هنا توجد احتمالات ثلاثة. احتمال أن يكون الجزاء هو جملة فإنه على يقين من وضوئه، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. الاحتمال الثاني أن يكون الجزاء جملة لا ينقض اليقين بالشك، هذه الكبرى الكلية هي الجزاء، إن لم يستيقن فلا ينقض اليقين بالشك. وأما إنه على يقين فهو مثلا تمهيد مقدمة للجزاء أو متمم للشرط. جملة الجزاء بالدقة لا ينقض اليقين بالشك. الاحتمال الثالث أن يكون جملة الجزاء محذوفا مستترا، وإن لا يعني إن لم يستيقن فلا يجب عليه الوضوء، وجملة إنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك تعليل للجزاء واستدلال على الجزاء، فحذف الجزاء لوضوحه وأقيم دليله مقامه، أقيم دليل الجزاء مقام الجزاء وحذفت الجملة الجزائية. هذا الاحتمال الثالث. هذه احتمالات ثلاثة محتملة هنا. أما الاحتمال الأول وهو أن يكون فإنه على يقين من وضوئه جزاء، هذا الاحتمال بناء على أن تكون جملة إنه على يقين من وضوئه جملة خبرية كما هو الظاهر الذي ذكرنا فيما سبق، هذا الاحتمال لا يكون حينئذ متجها، لأنه لا معنى بناء على أن يكون الجزاء الجملة خبرية فإنه على يقين من وضوئه. إذا كانت هذه الجملة جملة خبرية فلا تصلح لأن يكون جزاء للشرط. إن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، لأنه هنا الكون على اليقين ليس لازم من ما يترتب على عدم استيقان النوم. إذا كانت الجملة خبرية هذه الجملة حينئذ مفادها مطلب خبري وهو أن المكلف على يقين من وضوئه، وهذا لا يتوقف على أن لم يستيقن أنه سواء لم يستيقن أو استيقن، ليس هذا متفرعا ومترتبا على ذلك الشرط ليفرع عليه ويكون جزاء، بل أساسا بناء على أن تكون الجملة خبرية لا يناسب أن يكون الخبر جزاء، فإن جزاء الشرط المناسب له أن يكون جملة إنشائية يكون حكما، بيان الحكم يترتب على عدم الاستيقان الذي هو الشرط. هنا بالنسبة للإشكال الأول على هذا الاحتمال الذي أبرزه صاحب الكفاية، حاول المحقق الإصفهاني أن يجيب عليه ويقول هذا من لوازم عدم الاستيقان، من لوازم عدم استيقان النوم أن يكون على يقين من وضوئه. إذن فيمكن جعله جزاء إن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، كأنه هكذا يريد أن يقول أنه لو لم يستيقن، لو استيقن أنه قد نام فلا يكون على يقين من وضوئه حينئذ، يكون على يقين من حدثه، فإنه على يقين من وضوئه يناسب أن يكون جزاء باعتبار أن هذه النتيجة من نتائج عدم استيقان النوم والشك في النوم الذي هو الشرط. إلا أن هذا الكلام أيضا لا يصح إلا إذا جعلنا الجملة إنشائية، فإننا لو جعلنا الجملة خبرية إخبارية كما هو ظاهرها فليقين بالوضوء، إنه على يقين بالوضوء، لا بد أن يراد منه إما اليقين بحدوث الوضوء كما تقدم فيما سبق، أو اليقين بالجامع الوضوء بمعنى الطهور المعرى عن خصوصيتي الحدوث والبقاء ذات الوضوء، وكلا هذين اليقينين لا يتفرع على عدم الشك، على عدم اليقين بالنوم والشك في النوم لا يتفرع على الشرط. كونه متيقنا باليقين بالوضوء الحدوثي هذا يجتمع مع اليقين بالحدث أيضا، مع اليقين بالنوم، الإنسان متيقن بالحدوث. كونه على يقين بالجامع أيضا كذلك، كونه على يقين بجامع الوضوء أيضا كذلك، هذا الجامع بعد تعريته من خصوصية الحدوث والبقاء أيضا لا يتوقف على الشك، حتى مع اليقين هذا الجامع معلوم، لأن إحدى حصته معلومة، فالجامع في ضمن إحدى الحصتين معلوم، ذات الوضوء الأعم من الحدوث والبقاء متيقن أيضا. نعم هنا نكتة لعلها لو جعلنا هذا، لو جعلنا جملة إنه على يقين من وضوء إخبارية، أما لو جعلناه إنشائية إنه على يقين من وضوءه أي تعبدا أنت على يقين من وضوئك، يقينك السابق حجة، هذا يمكن جعله جزاء ويرتفع حينئذ كلا الإشكالين، إلا أن هذا خلاف ما تقدم من أن إنه على يقين من وضوئه ليست إنشائية، بل لا يمكن حملها على الإنشائية لما فيها من المحاذير الواضحة. نعم هناك كلام قد ينفع، يعني قد يؤول به مدعى المحق الإصفهاني، وهو أنه بناء على الخبرية للإنشائية الذي هو المفروض إنه على يقين من وضوئه، هذا التعبير إنه على يقين من وضوئه، اليقين إذا أخذ بمعنى اليقين بالحدوث حدوث الوضوء، أو أخذ يقين بالجامع بين الحدوث والبقاء، والذي قلنا أن كليهما أمران تكوينيان فعليان ولا يتوقفان أيضا على الشك وعدم الاستيقان، حتى مع اليقين بالنوم أيضا على يقين بحدوث الوضوء وعلى يقين بذات الوضوء، الإخبار عن أنه هذا على يقين من وضوئه وجعل الجملة الخبرية كأنها جملة فعلية، جملة حالية، يعني الآن هو على يقين من وضوئه، والذي قد يوحي بأنه على يقين، يقينه فعلي ووضوءه أيضا فعلي، حينما يقال الآن على يقين كأنه ولو توهما يفهم أنه وضوءه أيضا فعلي، هذه العناية، عناية أنه الآن على يقين بوضوء بالفعل، هذه العناية الإخبارية للعناية الإنشائية، هذه العناية لا تناسب إلا مع الشك في النوم وعدم اليقين بالنوم، إذ لو تيقن بالنوم حينئذ على يقين بالحدث، هذا الأمر العنائي الذي لعله يقصده المحقق الإصفهاني، هذه العناية المصححة التي قلنا فيما سبق مصححة لإسناد النقد، هذه العناية قد تكون هذه العناية مما يتفرع في المناسبة العرفية على أن لا يستيقن بالنوم، إذ لو استيقن النوم قول أن يقال له أنت على يقين إن الآن من وضوئك، هذه فيه ما فيه عرفان، لأنه الآن على يقين من حدثه، إذا استيقن النوم فهو على يقين من حدثه، لا يناسب حينئذ إعمال تلك العناية المصححة للناقض وأنه هو على يقين من وضوء. فهذه العناية إنما تناسب مع فرض الشك، يعني تتفرع على فرض الشك في النوم، فيكون التفريع من هذه الناحية بلحاظ العناية، عناية الصدق أنه على يقين من وضوء، تلك العناية المصححة لإسناد الناقض أشرنا إليها فيما سبق. إلا أنه على كل حال هذا الاحتمال حتى مع هذه التأويلات خلاف الظاهر، باعتبار أن الجزاء يناسب أن يكون حكما، وإن لم يستيقن إذن يريد أن يبين الحكم، لابد أن يكون الجزاء جملة إنشائية بيان الحكم، فإذا لم يكن إنه على يقين من وضوءه بيانا للحكم وإنشائيا بمعنى اليقين التعبدي بل اليقين التكويني تمهيدا للا ينقض، فلا يناسب أن يكون فإنه على يقين من وضوءه جزاء. كما أن السياق أيضا لا يناسب أن يكون هذه الجملة وحدها جزاء، إذن لا ينقض ما هو حينئذ دوره. ومن هنا يمكن أن يطور هذا الاحتمال الأول إلى احتمال آخر يكون احتمالا رابعا، وهو أن تكون مجموعة الجملتين إنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، مجموع الجملتين جزاء، فكأنه يريد أن يقول إن لم يستيقن أنه قد دام، فحينئذ إذا لم يستيقن تصدق في حقه هاتان الجملتان، هذا القياس يصدق في حقه، إن لم يستيقن فسوف يكون هكذا إنه على يقين ولا ينقض اليقين بالشك، مجموع الجملتين. إلا أن هذا أيضا من العنايات، هذا يناسب كلمات المنطقيين لا كلمات العرفيين، أن يكون المقصود أنه إن لم يستيقن فيصدق في حقه هذا القياس إنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. فهذا الاحتمال بأصله وبتطويره احتمال لا ينسجم على تقدير كون إنه على يقين إخباريا، لا الإنشاء لليقين التعبدي وإنشاء الحجية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني قلنا أن يكون لا ينقض اليقين بالشك جزاء، إن لم يستيقن فلا ينقض اليقين بالشك، إن لم يستيقن بالنوم، والمفروض أنه كان على يقين بوضوئه، هذا فرض في السؤال، كان على وضوء فلا ينقض اليقين بالشك، وإنه على يقين من وضوئه تتمة الشرط، مثلا إن لم يستيقن وهو على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين أو ينقض اليقين بالشك، تكون الكبرى جزاء. هذا يناسب، يعني لا يرد على هذا الاحتمال الإشكال السابق، لأن الكبرى إنشائية، لا ينقض اليقين بالشك إنشاء وبيان للقاعدة الحجية، لا ينقض اليقين بالشك نهي أو نفي يراد منه جعل الحجية للحالة السابقة فهو إنشاء، فمن هذه الناحية لا يرد محذور، إلا أنه من ناحية التركيب فيه محذورون، وهو أنه هنا الفاء لم يدخل على لا ينقض، لو كان هكذا وإن لم يستيقن وإلا وهو على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين بالشك، كان هذا الاحتمال وجيها حينئذ، وإلا وهو على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين بالشك، يكون حينئذ مناسبا أن يكون لا ينقض اليقين بالشك هو الجزاء. أما الفاء يدخل على فإنه، فالفاء الذي ظاهر في التفريع والترتب والجزاء يدخل على فإنه، والجزاء يجرد من الفاء ثم يدخل عليه الواو يقال ولا ينقض. هذا هم الواو يخرب الشغل، هم دخول الفاء على الجملة السابقة، لأن الفاء معناه من منذ الفاء بدأ التفريع، مما بعد الفاء بدأ التفريع والترتب الذي هو موقع الجزاء. لو كانت الجملة وإلا وهو على يقين من وضوئه فلا ينقض، يمكن أن يكون لا ينقض هو الجزاء المعلق على ذلك الشرط، لكن الأمر ليس هكذا. فهذا الاحتمال أيضا احتمال خلاف التركيب. فيتعين الاحتمال الثالث الذي هو متعين أيضا بحسب السياق، إن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. أن يكون تكون الجملتان نائبتان مناب الجزاء، والجزاء مستتر بحسب الحقيقة، وهذا تعليل للجزاء. وإن لم يستيقن أنه قد نام فهو على فلا يجب عليه الوضوء. إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء فهو على وضوئه، لأنه فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشيء. الجزاء مستتر مستفاد مما سبق، حيث أنه قال لا إن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، يسأل السائل عليه الوضوء؟ قال لا حتى يستيقن، لا أي لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن. وإلا عاود، وإلا يعني وإن لم يستيقن، حيث أنه الجزاء مبين فيما سبق، يعني الحكم مبين بعنوان الغاية حتى يستيقن، وفرع على أيضا على الاستيقان بقوله حتى يستيقن تفريعا غير شرطي، تفريعا من باب البيان الغاية، حتى يستيقن أنه قد نام وإلا. فأراد أن يكرر ويعطي القاعدة الكلية أنه ما دام لم يستيقن أو إن لم يستيقن فذاك لا يكون ثابتا، أي لا يجب عليه الوضوء. حيث أن لا مذكورة فيما قبل يحذف هنا من جديد، لا يؤتى به من جديد لكي لا يلزم التكرار، فلكي لا يلزم التكرار اللفظي يعول في مقام الإفادة على ما تقدم. وعادة سياق إلا في مثل هذه الموارد هي هكذا، والنظر إلى ما سبق وبيان ذاك الشيء الذي مبين سابقا والإشارة إليه من خلال سياق إلا، يعني ذاك وإلا فذاك ثابت، حيث أن ذاك مذكور أولا لا يكرره لفظا، لا يقول وإلا فلا من جديد يقول لا أو لا يجب، لأن هذا تكرار في اللفظ مفهوم من الكلام. غاية الأمر تبرع الإمام في مقام بيان هذا الحكم بعد أن كان مبينا من وواضح الدلالة والرجوع إليه في الجملة السابقة، يعني واضح الاستتار، هنا أراد أن يأتي بشيء زائد يبين علة ذاك الحكم، وهو أن هذا الذي قلنا أنه وإلا إن لم يستيقن فلا يجب عليه الوضوء ليس جزافا، لأنه فيه ملاك، فيه نكتة، وفيه قاعدة، وهي حينئذ يشكل القياس الصغرى والكبرى الذي هو علة لهذه الكبرى لتلك النتيجة وذلك الجزاء، وهو أنه كان على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشيء. هذا هو ظاهر مثل هذه السياقات، وليس فيه محذور أن الحذف والاستتار خلاف الأصل، فإن هذا خلاف الأصل حينما يكون لا يكون قرين عليه، أما حينما يكون قرين وسياق واضح ليس خلاف الأصل. وسياق وإن لا هو هكذا من سياقات النظر إلى ما سبق، وإن لم يستيقن، ولهذا لم يقتصر على حذف الجزاء فقط، الشرط أيضا حذف وإلا، يعني إن لم يستيقن أنه قد نام لم يستيقن أيضا حذف. فنفس لا قرين على أنه ينظر إلى تمام ما تقدم ويأتي به هنا جزاء وشرطا، يعني وإن لم يستيقن ذاك أيضا موجود، نفس الحكم أيضا موجود هنا. فهذا السياق يناسب أن يكون هنا استتارون، ودعوى أنه يلزم التكرار أيضا واضح الجواب، أن التكرار إنما يلزم لو بين أما الاستتار والإضمار ليس تكرارا، التكرار إنما ينشأ فيما إذا بين الشيء باللفظ، أما هنا لئلا يلزم التكرار جعل مستترا ومضمرا واكتفي بالإشارة بلا إلا. وهذا الاحتمال حينئذ يكون هو الظاهر في هذه الجملة، وبناء عليه يكون استفادة الكبروية أيضا أوضح، لأنه بناء على هذا يكون جملة إن لم إنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أو لا ينقض اليقين بمثل ظهوره في التعليل، وأن الإمام أراد أن يلغي أن نظره من خصوص المورد ويعطي كبرى كلية ويعطي ملاك الحكم ويعطي علة الحكم، هذا الظهور يكون أوضح حينئذ مما إذا تكون نفس الجملة المذكورة جزاء، فلعل هذا حكم مربوط بهذا المورد، بخلاف ما إذا كان الجزاء لا يجب عليه الوضوء ثم فإنه هنا للتعليل، ويكون الفاء حينئذ مناسب مع أن يكون فاء مثلا سببية لا فاء التفريع والجزاء فاء الترتيب، وإلا فاء هذا فاء كأنه بيان للعلة، وإلا لا يجب لأنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، فيكون هذا الاحتمال أيضا أقرب إلى وأكثر انسجاما مع مقام بيان الكبريات الكلية والضابط الكلية والتعليل الذي عادة يستفاد منه الكبرى الكلية، وعدم الاختصاص بخصوص المورد، وأن المورد تطبيق من تطبيقاته. هذا على الخبرية واضح. على الإنشائية كما قلنا، لو أخذنا إنه على يقين من وضوئه إنشاء أي يقين تعبدي مثلا، أو تعبدا هو له يقين، بحيث كان المراد من إنه على يقين جعل الحجية له، إعطاء الحجية لهذا الشيء، فالاحتمال الأول كما قلنا يكون واردا حينئذ. الاحتمال الثاني كلامه هنا نفس الكلام السابق، لكن الاحتمال الأول يكون وجيها أيضا، كما أن الاحتمال الثالث يكون وجيها، كل من الاحتمالين في نفسه يكون، يعني يمكن أن يكون الفاء للترتيب والجزاء، وإنه على يقين بمعنى اليقين التعبدي هو الجزاء، ويمكن أن يكون فاء التعليل هنا أيضا، وإلا لا يجب عليه الوضوء فإنه أو لأنه فاء يكون للسببية، ينسجم مع الاحتمال الثالث أيضا، الإنشائية تنسجم مع الاحتمال الثالث، وحينئذ إذا استظهرنا أن يكون هذا الاحتمال الثالث هو الأوجه، ولو باعتبار ما أشرنا إليه من أنه يلزم بناء على أن يكون إنه على يقين جزاء لا ينقض اليقين، لا ينقض اليقين بالشك يكون زائدا كأنه أو غير مربوط بالجزاء، بخلاف ما الآن إذا نجعل لا يجب هو الجزاء المستتر فإنه على يقين ولو التعبدي ولا ينقض، كأنه قياس أو استدلال على ذلك، إلا أن هذا الاحتمال في نفسي كان ساقطا، احتمال أن يكون على يقين يعني اليقين التعبدي بمعنى الحجة، هذا الاحتمال في نفسه كان ساقطا. إذن فالصحيح في النقطة الثانية أيضا أن الجزاء مستتر، والفاء هنا الأشبه أنه فاء التعليل أو فاء السببية لا فاء الترتيب، وإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض، هذه استدلال وتعليل على الجزاء المحذوف المستتر المفاد من نفس الجملة السابقة، والدليل عليه أو القرين عليه نفس كلمة إن لا الذي يكون ناظر إلى ما سبق شرطا وجزاء، وإلا فلا ذاك اللا الذي ذكره لا حتى يستيقن ذكره الإمام. الجهة الثانية الثالثة من البحث في هذا الأمر أنه هل سوف تختلف النتيجة بناء على هذه الاحتمالات أو لا تختلف النتيجة؟ هنا الشيء الذي يناسب أن يذكر مهم يمكن أن يذكر هو هذا، أنه قد يقال أنه لو جعلنا لا ينقض اليقين بالشك هو الجزاء الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة، إن لم يستيقن أنه قد نام وهو على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين بالشك أو لا ينقض اليقين بالشك، إذا كان لا ينقض هو الجزاء
وهو أنه على يقين من وضوئه من متممات الشرط توابع الشرط. إن لم يستيقن أنه قد نام وهو على يقين من وضوئه لا ينقض اليقين بالشك، لا ينقض جزاء. حينئذ إذا كان لا ينقض جزاء احتمال، قد يقال حينئذ على هذا الاحتمال سوف يكون احتمال الاختصاص بخصوص المورد هذا أكبر، واللام في لا ينقض ينقض أو ينقض اليقين للعهد، يعني هذا اليقين الذي فرض في الشرط، لأن الجزاء يرجع إلى الشرط وينظر إلى الشرط حينما يقول لا، كما إذا قلت إذا جاءك الرجل العالم فأكرم الرجل وإن كان دخل اللام على الرجل، لكن باعتبار أنه في الشرط فرض الرجل العالم يكون اللام هنا إشارة إلى ذاك الرجل الذي فرض في الشرط. كذلك هنا يكون لا ينقض اليقين إذا كان وحده الجزاء، احتمال أن يكون اللام عهدا وإشارة إلى ما فرض في الشرط، وقد فرض في الشرط ولو بالمتمم، هم في المورد هم بالمتمم، اليقين بالوضوء. فالعهدية حينئذ هنا احتماله يكون احتمالا أكبر، فلا يمكن استفادة كلي كبرا كلية من مثل لا ينقض اليقين بالشك. هذا الأثر الذي قد يرتب على هذا الاحتمال بخلاف الاحتمالين الآخرين مثلا. إلا أن هذا الكلام أيضا قابل للدافع، وذلك بأنه يمكن هذا الكلام أولا قد يرد فيما إذا كان خصوص لا ينقض جزاء وإنه على يقين متمم للشرط. أما لو جعلنا مجموع الجملتين جزاء ذاك الاحتمال الذي جعلناه احتمالا رابعا، فلا بأس أن يبقى لا ينقض على الكلية، لأنهما جملتان مستقلتان مجموعهما شرطون، أي إن لم يستيقن يصدق حينئذ إنه على يقين ولا ينقض اليقين بالشيء، بأن يكون لا ينقض جزء الجزاء لا تمام الجزاء، ومجموع الجملتين وصدق الجملتين جزاء، حينئذ يبقى لا ينقض على النكات التي تقدمت لبيان الكلية مثلا في هذا. مضافا إلى أن بعض ما قلنا فيما سبق أن استفادة الكلية من هذه الجملة كان له أحد منشئين، والتقريبات المتقدمة صنفناها إلى صنفين. صنف منها كانت تثبت الكلية من بملاك الإطلاق وحمل اللام في اليقين على الجنس بقرائن أو بالواضع مثلا. قسم الصنف الثاني من تلك الأدلة إثبات الكلية كانت على أساس إلغاء الخصوصية، وفرضوا اللام ليس للجنس واحتمل فيها العهدية والاختصاص بالمورد، مع ذلك تلغى الخصوصية لنكات أخرى، إطلاق بملاك إلغاء الخصوصية، والتي منها مثلا ما تقدم من أن هذه قاعدة مركوزة في الأذهان العقلائية ولو مفهومة كنكتة، فرضوا ليست معمول بها لكن نكتتها مفهومة، ونكتتها المفهومة المركوزة كلية لا تختص بباب دون باب بالوضوء أو بغير وضوء أو بسائر النكات التي تقدمت لإلغاء الخصوصية. ما تقدم من التعميم على أساس إلغاء الخصوصية يرد حتى على هذا التقدير، لا يختص بما إذا كانت جملة الجزاء مجموع الجملتين مثلا أو مستترا، والجملتان تعليل للجملة الجزاء. إذن فلا يترتب أثر على هذه المحتملات التي طرقناها في هاتين الجهتين المتقدمتين. هذا كله الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يجدر التنبيه عليه في ذيل الاستدلال، حتى لو كان لا ينقض جزاء واللام للعهد أيضا يتم فيه تلك النكات، إلغاء الخصوصيات بنكات مثلا بنكتة ورود هذا التعبير في أبواب أخرى، أو بنكتة كونه ارتكازيا، نكتته ارتكازية والارتكاز العقلائي لا يميز بين اليقين بالوضوء واليقين بالصلاة واليقين بالصوم واليقين بسائر الأمور. هذه النكات لو تمت فيما سبق فعلى هذا التقدير أيضا تتم وتلقي الخصوصية ويستفاد منها التعميم. الأمر الثاني من الأمور التي يجدر التنبيه إليها في ذيل هذه الصحيحة الأولى، أنه قد يقال أن هذه الصحيحة مفادها يناسب قاعدة المقتضي والمانع لا قاعدة الاستصحاب، لأن قاعدة المقتضي والمانع تقدم أن هناك قاعدة أخرى اصطلح عليها الأصوليون بقاعدة المقتضي والمانع، ورد الاستدلال بها في كلمات بعض الفقهاء المتقدمين أمثال العلامة نجد في الفقه كثيرا ما يقول المقتضي تام والمانع مشكوك فيبنى. هذا اقتنص منه الأصوليون قاعدة سموه بقاعدة المقتضي والمانع، كلما كان المقتضي لحكم محرز والشك في وجود مانع عنه، مثلا هنا يحكم بأن المانع غير موجود والمقتضى فعلي موجود، يعني المقتضي يؤثر أثره لأن المانع ليس محرزا، لا يرفع اليد عن اقتضاء المقتضي إلا إذا أحرز المانع، مع الشك في المانع لا يرفع اليد عن تأثير المقتضي. هذه قاعدة المقتضي والمانع. فيما سبق أشرنا إلى أنها قاعدة تختلف عن الاستصحاب موضوعان وموردان وملاكان. ملاك قاعدة المقتضي والمانع هو هذه المسألة، مثلا أن المقتضي إذا أحرز وشك في المانع، فلأن المقتضيات كلما تكون موجودة تقتضي التأثير مثلا، فيستكشف من هذا عدم المانع وشيء من هذا القبيل. من حيث الموضوع أيضا يختلف عن الاستصحاب. الاستصحاب لا بد أن يكون فيه المتيقن والمشكوك شيئا واحدا، لا يختلفان إلا في الزمان، بينما المقتضي والمانع اليقين لا بد فيه والشك أيضا، لكن اليقين يتعلق بالمقتضي حتى فعلا، الوجود الفعلي للمقتضي لا الوجود السابق، الوجود الفعلي للمقتضي، والمشكوك هو المانع عن تأثير المقتضي، فالمشكوك غير المقتضي ذاتا غيره، لا أنه نفسه يختلفان في الزمان. من حيث المورد أيضا بين قاعدة المقتضي والمانع وبين الاستصحاب عموم من وجه، قد يصدق الاستصحاب ولا يصدق المقتضي والمانع، وقد يصدق المقتضي والمانع ولا يكون في مورده الاستصحاب أو مقتضي الاستصحاب بالعكس، حينئذ استصحاب عدم المانع قد يأتي استصحاب وجود المانع كما لو كانت حالته السابقة وجودية، وهذا تقدم فيما سبق. الآن المدعى أن هذه الصحيحة، من قال أنها ظاهرة في الاستصحاب؟ لأن لعلها يراد منها قاعدة المقتضي والمانع، وحينئذ لإبراز هذا التشكيك واحتمال أن تكون الصحيحة ناظرة إلى قاعدة أخرى غير الاستصحاب قاعدة المقتضي والمانع، يبرز هنا يمكن أن يذكر تقريبان، تقريب حلي مثلا وتقريب نقضي. أما التقريب الحلي فهو أن ظاهر الحديث ظاهر الصحيحة أنه على يقين من وضوئه، جعل متعلق اليقين الوضوء، الوضوء هو المقتضي للطهارة الحدثية، سبب الطهارة في الواقع في باب الطهارة الحدثية يوجد لنا شيء اسمه الطهارة الحدثية، الكون على الطهور، وهذا نتيجة ومقتضى مسبب يتولد من مجموع أمرين، التوضي بالغسلات والمسحات الثلاث، وعدم إحداث الحدث من نوم أو بول أو ما يخرج من السبيلين أو شيء النواقض. إذن فبحسب الحقيقة نحن لنا سبب ومسبب، علة ومعلول، المعلول المسبب هو الأثر المسمى بالطهارة الذي هو شرط مثلا في الصلاة في الأشياء المشروطة بالطهارة، ولنا سبب لهذه الطهارة وهو العملية الوضوء من الغسل والمسح، وهذا السبب والعلة التامة للطهارة مركبة من جزئين ككل علة تامة، من مقتضي وعدم مانع، المقتضي هو الغسلات والمسحات، والمانع هو أيضا النواقض من نوم أو نحو ذلك. فالسائل هكذا فرض أن هذا المكلف توضأ ثم نام، توضأ ثم أخذته الخفقة والخفقتان، هذا معناه أنه متيقن بالمقتضي الذي هو السبب، ذات السبب متيقن بعملية الغسل. خب لماذا يشك في الطهور إذا كان على يقين بالتوضي؟ يشك من ناحية احتمال وجود المانع، لأنه جاءته الخفقة والخفقتان. إذن فمتعلق اليقين هو المقتضي ذات السبب، والمشكوك وجود المانع وهو النوم، وهذا ينسجم مع باب المقتضي والمانع. والمطلوب النتيجة والأثر وهو المقتضى وهو الكون على الطهارة. فالسائل يسأل أن هذه النتيجة وهي الكون على الطهارة هل موجودة مع الشك في المانع وإحراز المقتضي أو ليست موجودة؟ يحكم بوجود النتيجة وهو الكون على الطهارة أو لا يحكم؟ والإمام حكم بأنه نعم يحكم، لا يجدد وضوءه، لا يتوضأ إذا تيقن بالوضوء الذي هو اسم للمقتضي، عملية الوضوء، وشك في المانع الذي هو النوم الذي هو مانع عن تأثير السبب في وجود النتيجة والمقتضى، يبني على بقاء المقتضى، لا ينقض الوضوء بالشك، يعني يبقي على بقاء ذاك المقتضي وتأثيره. والتعبير باللا ينقض اليقين بالشك يكون أيضا مناسبته أن هنا اليقين باعتباره يقين بالمقتضي، والمقتضي يقتضي البقاء والتأثير في إيجاد مقتضى. فإذا رفع اليد عند ولو لأجل احتمال والشك بالمانع كأنه نقض يقينه، ولو بلحاظ المتيقن نقض المقتضي باحتمال المانع، ورفع اليد عن اقتضاء المقتضي باحتمال المانع، وهذا نقض لليقين بالمقتضي. فلعل الرواية تريد أن تبين هذا المطلب. والنتيجة حينئذ إذا استفدنا التعميم إلى سائر الموارد بإلغاء الخصوصية أو بحمل اللام على الجنس أو بمقدمات الحكمة، لابد أن نتعدى إلى كل مورد يكون فيه مقتضي ومانع، لا كبرى الاستصحاب. كبرى الاستصحاب حينئذ لا يمكن أن نستفيدها من هذه الرواية، بل نستفيد منها كبرى كلما أحرز المقتضي لأثر شرعي لحكم شرعي وشك في وجود المانع من تأثير هذا المقتضي، يبنى على وجود ذلك الأثر وتأثير ذلك المقتضي. فالرواية الصحيحة إما ظاهرة في هذا المعنى بقرينة إضافة اليقين إلى الوضوء للطهور، لم يقل إنه على يقين من كونه على الطهارة الذي هو المقتضى، لم يقل إنه على يقين من طهوره، بل قال إنه على يقين من وضوئه، والوضوء اسم للغسلات والمساحات للفعل، والفعل سبب ومقتضي، والشيء الذي يفيده الآن وفي ترتب الآثار ليس عمل الوضوء وإنما أثر الوضوء ومقتضى الوضوء وهو الكون على الطهارة. إذن فالرواية إما ظاهرة في المقتضي والمانع بهذه القرينة، أو على الأقل محتملة، هذا احتمال لا أقل من الاحتمال الذي يؤدي إلى الإجمال، وبالتالي سقوط الرواية عن الاستدلال إن كان الاستدلال بها. هذا الإشكال، هذا التقريب غير تام باعتبار أنه هذه ناشئ من تصور أن الوضوء اسم لسبب الطهور واسم للسبب، وهناك أثر يترتب على هذا السبب وهذا الوضوء وهو الكون على الطهارة، إلا أن هذا في نفسه غير تام. الوضوء اسم لنفس الطهور الوضوئي، الوضوء وإن كان اسماً للأفعال أيضاً، لكن هذه الأفعال اعتبرت في الشريعة اعتبرت كأنها هي باقية، ومن هنا يقال كان على وضوء، إنه على وضوء. لو كان كلمة الوضوء اسماً لخصوص الأفعال، الأفعال تنصرم وتنعدم، لا معنى لأن يقال إنه على وضوء، يعني على غسلات ومسحات، الآن لا غسل ولا مسح. الوضوء لمن يتتبع الاستعمالات الشرعية يجد أن الوضوء اعتبر بنفسه أمرا باقيا، فالوضوء اسم لنفس الطهور، وهو وإن شئتم قلتم أن هذه الأعمال والغسلات اعتبرت لها وجود بقائي، وهذا هو الشرط أيضا في الصلاة. كل ما يكون مشروطا بالطهور مشروط بالكون على وضوء، إنه على وضوء، يعني هذا الاعتبار الشرعي المستفاد من باب في باب الطهارات من الحدث. الغسل والوضوء اعتبر بنفسيهما باقيين، فيقال فلان على غسل وفلان على وضوء. والقرينة في نفس من الخارج القرائن واضحة في باب الطهور، لكن توجد في نفس الرواية قرينة على هذا المعنى، وهو إن كان على وضوء، فإنه في صدر الرواية السؤال هكذا يفترض، قال إن الرجل كان على وضوء فنام، كان على وضوء، يعني هنا أيضا السائل أطلق عنوان الوضوء بمعنى الطهور، كان على وضوء، لا لم يقل توضأ، كان على وضوء، يعني له حالة البقاء هذا الوضوء. إذن فالوضوء يطلق على نفس الشيء الاعتباري، الطهور الاعتباري الذي اعتبره الشارع، والذي هو الشرط، يعني هو الأثر المطلوب والذي يريده السائل. فليس هناك أثر وراء الوضوء مسبب عن الوضوء، ذاك هو المشكوك الذي يطلبه السائل، والوضوء مقتضى مثلا أو سبب له، وهذا لا ينسجم إلا على فرض إطلاق الوضوء على ذات عمليات الوضوء، عملية أفعال الوضوء التي أمور فعلية آنية تنصرم تنعدم، وليس كذلك الوضوء ليس هكذا. إذن فيكون نفس الأثر المشكوك الذي مهم عند المكلف، وهو الكون على الوضوء، الكون على الطهور، الشك متعلق به واليقين أيضا متعلق به، لكن بالحدوث والبقاء، فيكون مفاده مفاد الاستصحاب لا قاعدة المقتضي والمانع. تقريب النقضي سوف يأتي إن شاء الله.